هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التوسل إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسبحانه، كلما سبح الله شيء وكما يحب أن يسبح، والصلاة والسلام على أئمة المسبحين لربهم آناء الليل وأطراف النهار محمد وآله الطيبين الأطهار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في الحلقة 22 من حلقات هذا البرنامج. أفتتحها بالحديث النبوي التالي الذي رواه الشيخ الصدوق في أماليه مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد التوسل إلي وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم.
مستمعينا الأعزاء، الحديث المتقدم هو نموذج لطائفة كثيرة العدد من الأحاديث الشريفة التي تبين لنا إحدى كرائم الوسائل إلى الله بأوليائه المقربين عليهم السلام، يرجع الأمر بها إلى جذور قرآنية.
أجل عزيز المستمع، فقد لاحظنا في حلقة سابقة أن الآيات القرآنية تأمر بتعظيم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإكرامه وتوقيره، وبينت بعض مصادق هذا التكريم والتعظيم مثل نهي المسلمين عن رفع الصوت فوق صوته والنهي عن مخاطبته بالطريقة المألوفة بينهم كما ورد في سورة الحجرات.
كما حفلت الأحاديث الشريفة المروية عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم بذكر مصادق أخرى لتعظيم سيد الرسل وتوقيره صلى الله عليه وآله، منها ما يعد أهم مصادق التوسل إلى الله عز وجل بأوليائه المقربين عليهم السلام، وهو إكرام ذريتهم وصلتهم وقضاء حوائجهم والدفاع عنهم.
وهذا ما دعتنا له كثير من الأحاديث الشريفة، نذكر بعضها بعد أن نستمع لما يقوله ضيف البرنامج عن العلاقة بين تعظيم أولياء الله المقربين والخضوع لهم وبين التوحيد الخالص. نستمع للاتصال الهاتفي التالي الذي أجراه معه زميلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أحبانا، وشكرا لكم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. في هذه الحلقة من التوسل إلى الله نستضيف سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم سماحة السيد.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، من الشبهات التي تثار بشأن التوسل إلى الله عز وجل بأوليائه المقربين عليهم السلام هي الشبهة القائلة بأن هذا التوسل يشتمل على نوع من التعظيم والتوقير لأولياء الله تبارك وتعالى، وهذا هو خلاف التوحيد الخالص، فما تقولون فيما يرتبط بهذا الموضوع؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بالنسبة إلى كون التوسل بالأولياء يؤدي إلى تعظيمهم وتوقيرهم فهذا مما لا شك فيه، لأنهم لو لم يكونوا عظماء لما توسلنا بهم. نحن عادة الإنسان لا يتوسل بالأقل منه رتبة أو بالمساوي منه رتبة، وإنما بالأعلى منه رتبة، فمعنى كونهم عظماء هذا المعنى هو الذي جعلنا نتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى لا إشكال في أن يكون الإنسان عظيما، أن يكون الإنسان محترما موقرا مقدسا. أما أن ذلك ينافي العقيدة الإسلامية الصحيحة، ينافي التوحيد الخالص، فهذا لا نقبله أبدا، لأننا إنما نتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أن الله عز وجل هو الذي أمر بأن نتخذ إليه الوسيلة، وهذه الوسيلة متعددة. أحد أهم الوسائل إلى الله تبارك وتعالى هم الأولياء الصالحون، وقال تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ثم أن القرآن الكريم حافل بأمثال هذه القضايا، فمثلا أولاد يعقوب سلام الله عليه لما ظلموا أنفسهم واعترفوا بخطيئتهم بعد ذلك عندما أحق الله الحق ونصر يوسف سلام الله عليه، جاءوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. كان بإمكانهم أن يستغفروا الله عز وجل مباشرة وليس بينهم وبين الله حجاب، لكن مع ذلك جاءوا إلى يعقوب سلام الله عليه وطلبوا منه أن يستغفر لهم. كذلك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فإذا هذه القضايا حافل بها القرآن الكريم، وهي لا تنافي التوحيد بأي حال من الأحوال، لأننا نعتقد أن الضر والنفع هو من عند الله تبارك وتعالى، وكل إنسان بحد ذاته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور ولا نشورا غايته. يعني لأضرب لذلك مثلا، ربما مثلا اجتماعيا، يعني مرة تحدث بيني وبين فلان مشكلة ما معينة، فأنا عندما أذهب إليه طبعا أنا مخطئ في حقه، يعني وجهي ليس أبيض أمامه، فأتوسل ببعض الأشخاص الآخرين الذين لهم منزلة وتأثير على ذلك الشخص أو لهم مكان عند ذلك الشخص، ولا أقول تأثير، فأتوسط بهم لمثلا لقبول العذر ولقبول الاعتذار. كذلك نحن عادة يعني بنو البشر غير المعصومين، نحن وجوهنا قليلا أو كثيرا سوداء أمام الله عز وجل، لأن ما دام أننا لسنا معصومين معنى أننا نخطئ، معنى أننا نذنب. فلهذا نحن نتوسل ونوسط أولئك الذين صفحتهم نقية أمام الله تبارك وتعالى، والذين هم مقبولون تماما تمام القبول عند الله عز وجل. فإذا ما دام أن الله هو الذي أمر بذلك، وما دام أن القرآن قد شرع هذه القضية، وما دام أننا نعتقد أن هؤلاء بحد ذاتهم لا يملكون لنا ولا يملكون لأنفسهم من دون إذن الله تبارك وتعالى، لا يملكون لنا ولا يملكون لأنفسهم، وأي مخلوق من المخلوقات لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى.
سماحة السيد، على ضوء ما تفضلتم به، يعني هي أساس الشبهة تقوم على أن التوسل يشتمل على التعظيم، وهذا خلاف العبودية باعتبار أن التعظيم من مظاهر العبودية. على ضوء ما تفضلتم به، هل يمكن القول بأن ليس كل تعظيم هو ينسجم عليه ويصدق عليه معنى العبودية، باعتبار أن ما في تعظيم لعله أوضح من السجود، وقد نقل القرآن الكريم أن إخوة يوسف وأبواه
وحتى آدم الملائكة الذين هم من أشراف الخلق الذين لا يعصون الله ما أمرهم أمروا بالسجود لآدم. هذا السجود فيه جنبتان، فيه طاعة لله تبارك وتعالى باعتبار هو الآمر، وفيه تعظيم لشأن ذلك المسجود له وهو آدم سلام الله عليه. فهذا أيضا دليل آخر، أقول ما دام أن الله يعظم أولياءه،
وأن التعظيم من الله وليس من
الله من العظم. نعم هو لو لم يكن، يعني هو العظمة التي ندعيها لهم ليست عظمة اجتماعية، ليست عظمة مال ولا عظمة سلاح ولا عظمة، هي عظمة التقوى، عظمة الورع، عظمة العلم والمعرفة بالله تبارك وتعالى. علمهم، تقواهم، معرفتهم الكبيرة بالله عز وجل أوصلتهم إلى هذه المكانة العليا، فالذي عظمهم هو الله تبارك وتعالى. ودعاؤنا في الحقيقة وتوسلنا لا يعظم منهم شيئا، وما نحن ما يعني كما يقولون ليس فوق مدحة الله مدحة، ما دام أن الله هو الذي مدح وهو الذي أعلى شأنهم وهو الذي رفع مكانتهم، فما نستطيع نحن لا, لا, لا نرفع شخصا ولا نضع شخصا آخر، ومن يرفعه الله فلا يضعه العباد، ومن يضعه الله فلا يرفعه العباد.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم
حياتي. وشكرا لكم أحبائنا على طيب المتابعة، تفضلوا مشكورين بمتابعة ما تبقى من برنامج التوسل إلى الله مع زملائنا.
نتابع مستمعينا الأعزاء تقديم الحلقة 22 من برنامج التوسل إلى الله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فننقل بعضا من الأحاديث الشريفة الكثيرة التي تهدينا إلى التوسل إلى الله جل جلاله والتقرب منه بإكرام الذرية المحمدية وصلتهم.
فمنها المروي من طرق الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه.
ومنها ما روي من طرق الفريقين عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي، ومن صنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فإني أجازيه غدا إذا لقيني يوم القيامة.
ويستفاد من هذا الحديث الندب إلى صلة وإكرام من يقدر على صلته الإحسان إليهم، وهذا يعني أن التوسل إلى الله بصلة أولياء الله المقربين محمد وآله عليهم السلام يشمل أرحامهم ومن ينتسب إليهم إكراما لهم صلوات الله عليهم، فهو من علائم صدق المحبة والمودة.
ومن هذه الأحاديث الجامعة مستمعين الأفاضل ما روي في كتاب الوسائل عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها وإخراج الخمس من كل بملكه حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده لأمة من ولده، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأمة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله.
ومن ذلك ما روي عن مولانا الصادق عليه السلام في كتاب المحاسن قال: من وصلنا وصل رسول الله، ومن وصل رسول الله صلى الله عليه وآله فقد وصل الله تبارك وتعالى. وروي عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه المخلصين يوما: ووصلتمونا وجفانا الناس، فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا.
أيها الأخوة والأخوات، وتتنوع أساليب صلاتهم عليهم السلام الواجبة والمندوبة، مثل الاهتمام بأمر إيصال الخمس ضمن ضوابطه الشرعية والتصدق نيابة عنهم وإعانة فقراء شيعتهم ومحبيهم وإعمار مراقدهم المشرفة، وما يرتبط بها كالحسينيات والمكتبات الناشرة لتراثهم المبارك وغير ذلك.
وكل ذلك بركات سنشير لهم بعون الله تعالى في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
إلى حينها نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.